الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مناقشة المصنف رحمة الله عليه لما اختاره الشيخ الأعظم. وقبل أن نتابع في الدعوة الإيجابية للشيخ، أتوقف عند نقطتين لهما ارتباط بالبحث السابق. النقطة الأولى بالنسبة للبرهان الذي ذكره الماتن تحت عنوان إن قلت، حيث كان حاصله أنه لو التزمنا بتقييد مفاد الهيئة لترتب على ذلك تالي فاسد، وهو التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. ولما كانت نسبة الإنشاء إلى المنشأ هي نسبة العلة إلى المعلول، فلا يمكن التفكيك بينه. الماتن في مقام الجواب عن ذلك، كما لاحظنا عندما قرأنا العبارة، أجاب بجواب حلي وبآخر نقضي. الجواب الحلي تقدم شرحه مفصلا وقرأنا العبارة فلا نعيد. هذه النقطة ترتبط بالجواب النقضي، حيث نقض الماتن بالجمل الخبرية أنه كما يوجد تعليق في الجمل الإنشائية يوجد تعليق في الجمل الخبرية. هذا إشكال نقضي. هذا الإشكال النقضي جملة ممن تناول كلام الماتن لم يقبله، وجعلوا قياس الإنشاء على الإخبار قياسا مع الفارق، حيث إن نسبة الإنشاء إلى المنشأ نسبة العلة إلى المعلول، ونسبة الإخبار إلى المخبر عنه نسبة الحاكي إلى محكي. فلا مانع بين انفكاك الحاكي عن المحكي، الحكاية في الحال والمحكي عنه هطول المطر يوم غد، ما في علة ومعلول. والإشكال النقضي حتى يتم لابد أن يتحد مع المنقوض عليه فيما فيه المحظور. المنقوض عليه هو الإنشاء، والمحظور في الإنشاء نشأ من كون نسبة الإنشاء إلى المنشأ نسبة ماذا؟ العلة إلى المعلول. المحظور من هنا نشأ، ما نشأ منه المحظور ليس متوفرا في مورد النقد. فالكثير ردوا هذا النقد، والبعض جعل أمر الماتن بالتأمل إشارة إلى هذا الإشكال في النقض، التفتنا. ومثل الشهيد الصدر والسيد الخوئي رحمة الله عليهما في بحوثهما أيضا ردا هذا النقض. لكن باعتقادي أن هذا النقض وارد وحصل سوء فهم لمراد الماتن. قبل ذلك الإشكال النقضي دائما وأبدا مرجعه، كما كررت مرارا هذا الشيء، دائما وأبدا مرجعه إلى الإشكال على كلية كبرى القياس. التفت حتى أوضح لك المثال، بالمثال أوضح لك. مثلا الأول من الثلاثة احتج على أمير المؤمنين عليه السلام بأولويته بالخلافة بكونه أكبر سنا، وهذا قياس مضمر، يعني في بعض المقدمات مطوية، فالقياس يرجع إلى أنا أكبر منك سنا، وهذه قضية صادقة 100% وهي من المحسوسات، أليس كذلك؟ الأول أكبر من أمير المؤمنين عليه السلام سنا حتما، هذه الصورة. وكل من كان أكبر سنا فهو أحق بالخلافة، هذه الكبرى. ماذا ينتج؟ ينتج أنا أحق بالخلافة. فجاء والده ونقض عليه، وإذا كان الأمر كذلك أنا أكبر منك سنا، فنقض عليه. هذا الإشكال النقضي يرجع إلى أن الكبرى ليست كلية، ليس كل من هو أكبر سنا هو أحق بالخلافة، وإلا لو كانت كلية فإذا تنحى أنا أكون مكانك. التفتنا؟ فدائما الإشكال النقضي يلطم كلية الكبرى. يعني ليش يلطم كلية الكبرى؟ لأن الإشكال النقضي عندما يوسع الدائرة لابد أن تخرجه، عندما تخرجه لا تكون الكبرى كلية، ولا إنتاج إذا لم تكن الكبرى ماذا؟ كلية. التفتنا؟ فيما نحن في خب الماتن أشكل بالجملة الخبرية، نقض بالجملة الخبرية، فهذا يعني أن الكبرى الكلية غير صحيحة في القياس. الكبرى الكلية ماذا كانت؟ أن العلة لا تنفك عن المعلول، كل علة لا تنفك عن المعلول. فلما أشكل بالجملة الخبرية يعني يريد أن يقول في مورد العلة فيه انفكت عن المعلول، فما تجيب به عن هذا المورد نجيب به عما نحن فيه. فمن هنا في الحواشي وفي التعاليق وفي بحوث الخارج أشكلوا أنه هذا لا ربط للجملة الخبرية، لأنه في الجملة الخبرية لا يوجد علة ومعلول، يوجد حاكي ومحكي، هذا كان إشكالهم. لكن قلت هذا ناشئ من سوء الفهم لمراد المتن. النقض بالجملة الخبرية يمكن أن يتصور بدوا على نحوين. النحو الأول أن يقال هكذا، بأن كما يوجد تعليق في الجملة الإنشائية على أمر غير حاصل في وقت الإنشاء، إذا جاءك زيد فأكرمه، الإنشاء الآن ولكن المنشأ وهو الوجوب معلق على المجيء، والمجيء الآن غير حاصل. كما يحصل هذا في الجملة الإنشائية يحصل في الجملة الخبرية، فنقول السماء سوف تمطر غدا، الإخبار متى؟ في الحال. لكن مطر السماء معلق على مجيء الغد، هذا التصور الساذج للإشكال النقضي. هذا التصور الساذج للإشكال النقضي هو الذي أشكلوا عليه، أنه في الإخبار لا يوجد علة ومعلول، يوجد حاكي ومحكي، فبالتالي لا يرد الإشكال. لأنه لا علاقة لهذا النقض بكبرى الاستدلال، كبرى الاستدلال تقول كل مع علة لا تنفك عن معلول، هنا لا يوجد علة ومعلول، هذا يعني أجنبي عن البحث كليا. مثل هذا واحد هذا هكذا يقول مثلا العالم حادث وكل حادث العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فعلي أمير المؤمنين عليه السلام. النتيجة صادقة في حد ذاتها، لكن لم تستنتج ماذا من هذا القياس، لا ربط لها بالمقدمات، التفتنا. فهذا التصور الأول لنقض الماتن، ولكن هذا أجل الماتن أن يكون هذا هو مقصوده. التصور الثاني وهو المقصود أن تكون الجملة الخبرية حاكية عن قضية تكوينية فيها تعليق. الجملة الخبرية حاكية عن قضية خارجية تكوينية في حد ذاتها يوجد فيها تعليق، لأن هناك تعليق في الحكاية. لا، المحكي في الجملة الخبرية سنخ أمر تكويني واقع فيه تعليق. كما لو كانت النار معلق إحراقها على الملاصقة، حتى تحرق النار لابد أن تلاصق الورقة، ليس هذا هو الشرط؟ هذا أمر تكويني، فلو أخبرت عنه بجملة فليس الإخبار معلق، الأمر التكويني الذي حكت عنه الجملة الخبرية معلق. فحينئذ يصدق أن الإخبار في الحال، ولكن تكوينا المخبر عنه والواقع الخارجي يكون معلقا على حصول شرط. ولكن هذه الجملة الشرطية التي مرجعها إلى إخبار لما ذكرناه يوم أمس من أن خبرية الجملة الشرطية تكون بماذا؟ بخبرية جزائها. وبجزاؤها خبر وليس إنشاء أمر تكويني. هذه القضية الخبرية صادقة حتى مع التعليق، لما قلنا من أن القضايا الشرطية صادقة حتى مع كذبي طرفيها. لو طار ذو حافر لطرت، لا ذو الحافر طار ولا أنا طرت، لكن القضية ماذا؟ صادقة، لا يقال لها كاذبة. فما نحن فيه من هذا القبيل، هذا هو نقد المتن. هذه النقطة الأولى التي ترتبط بالبحث السابق في عالم التكوين بالنسبة للشرط. شوف ما أنا شرحت هذا الآن في القضية الشرطية التي هي جملة خبرية، وإن كانت قضية شرطية، لأنه الشرط يكون بلحاظ الجزاء، والجزاء هو الإحراق وليس أمرا بالإحراق وليس طلبا. التفتنا كيف؟ لا اصبر معي. فهذه القضية الشرطية صادقة، وهي تخبر عن أمر تكويني. هذا الإخبار عن أمر تكويني في الحال، والمخبر عنه يعني المحكي بهذا الإخبار أيضا في الحال. غاية الأمر معلق التأثير فيه على ماذا؟ على أمر لم يحصل بعد. ما دمنا في تأثير وتأثر يعني في علة ومعلول. الأمر الثاني الذي ينبغي أن ننبه عليه لقائل أن يقول خب ما هي فائدة أن يكون الإنشاء في الحال والمنشأ متى؟ في المستقبل. إذا جاءك زيد فأكرمه، إنشاء الوجوب في الحال و الوجوب متى يحصل؟ بعد المجيء. لماذا من أول الأمر لا تنتظر حتى يجيء زيد وتقول أكرمه؟ يعني ما هي فائدة أن يكون الإنشاء في الحال والمنشأ في المستقبل؟ طبعا هذا سوف يأتي الحديث عنه بشكل مفصل فيما يسمى بالواجب المعلق، أنه سوف يأتي بأن الواجب المعلق ما هو فرقه عن الواجب المطلق. على رأي المشهور الإطلاق والاشتراط بالنسبة للهيئة، أما التعليق بالنسبة للواجب. هذا على رأي المشهور. أما على رأي الشيخ الأعظم لا يبقى فرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق، لكن سوف نذكر في محله أنه يوجد فرق من ناحية أخرى. على كل تقدير إذا أردنا أن نطبق المسألة على أمثلة وضعية، على أحكام وضعية عند الناس، أن يكون الإنشاء في الحال والمنشأ في المستقبل عند الناس له فوائد متعددة. مثلا الآن، مثلا في زمن الحرب لنفترض، في زمن الحرب لا يمكن أن يجتمع البرلمان حتى يشرع، فيأتي يشرع في زمن السلم، لكن يكون هذا التشريع يستفاد منه متى؟ في زمن الحرب. فمن فوائد أن يكون التشريع في الحال والمنشأ في المستقبل، وأنه قد لا يتأتى في المستقبل من الإتيان بالتشريع. طبعا بالنسبة للناس لا يتأتى لضعف قدرتهم، بالنسبة للشارع المقدس لا يتأتى لا لقصور في المشرع بل لقصور في المشرع له. هذه فائدة من الفوائد. قد يكون أيضا من الفوائد بالنسبة للأحكام التي تجعل على نهج القضية الحقيقية، لأنه في الأحكام التي تجعل على نهج القضية الحقيقية الإنشاء والفعلية تكون نسبية. كيف يعني نسبية؟ يعني رب حكم بالنسبة إلى شخص إنشائي وبالنسبة إلى شخص آخر ماذا؟ فعلي. مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بالنسبة لي أنا الفقير هذا الحكم ماذا؟ إنشائي. لكن بالنسبة للغني هذا الحكم ماذا؟ فعلي. فيشرع على نهج القضية الحقيقية لأن التطبيقات في الخارج تختلف، حتى يشمل في الحال من يتوفر فيه الشرط ويشمل في المستقبل من سوف يتوفر فيه الشرط، وكفى بذلك فائدة. فإذن لا من الناحية العقلائية ولا من الناحية العقلية البرهانية يوجد محظور في أن يكون الإنشاء بالفعل والمنشأ بالمستقبل. نرجع إلى بحثنا. كان بحثنا في الدليل على القضية الإثباتية التي أقامها الشيخ الأعظم. قضية الإثباتية ماذا كانت؟ أن تمام القيود ترجع إلى المادة. ما سلكه في إثبات هذه القضية الإيجابية لا يرجع إلى برهان عقلي، وإنما يستفاد من ديدن العقلاء في مقام التشريع وليس برهانا عقليا. يقول الآن المشرع عندما يتصور فعلا من الأفعال، المولى العرفي عندما يتصور فعلا من الأفعال، لنفترض غسيل السيارة فعل من الأفعال، فلا يخلو إما أن يطلبه وإما أن لا يطلبه، لا كلام لنا على الثاني. ليش؟ لأنه إذا ما في طلب لا معنى للبحث أن هذا واجب مطلق أو واجب مشروط، هذا خارج عن محل كلام. فإذا لابد أن المولى طلبه. خب، فنقول هذا الفعل الذي وقع متعلقا لطلبه، هل كان موردا لطلبه مطلقا وفي كل أحواله أو لا؟ كانت المصلحة والغرض قائمة في هذا الفعل في حال دون حال. فإذا كان يطلبه مهما كانت حاله فهذا هو الإطلاق، والمطلق حينئذ ما هو؟ هو الفعل لا الوجوب، لأنه عندما تصور هذا الفعل اللي هو غسيل السيارة بالماء وجد أن هذا بكل تقديراته يؤدي إلى الغرض، غرضه أن تنظف السيارة، سواء كان بماء بارد، بماء ساخن، بماء مالح، لنفترض أنه بكل أحواله يتحقق غرضه. فهذا يعني أن الفعل يكون مطلقا غير مقيد بقيد، فالواجب المطلق يرجع إلى إطلاق ماذا؟ إلى إطلاق الفعل، لا إلى إطلاق الوجوب. إلى إطلاق الواجب لا إلى إطلاق الوجوب. هذا إذا كان يفي بغرضه أو تقوم به المصلحة على وجه الإطلاق. وأخرى لا يفي بالغرض ولا تقوم به المصلحة إلا على تقدير دون تقدير. هنا أيضا يعني الفعل، حتى مثلا لنفترض الماء المالح هذا بدل ما ينظف السيارة يوسخ الزجاج، فلا يحصل به الغرض، فيشترط في الماء الذي تغسل فيه أن لا يكون مالحا، فالشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى الفعل، إلى المادة، إلى الواجب، لا إلى الوجوب. طبعا هذا المقدار كافي، يعني لو اقتصر في الكتاب على هذا البيان الذي بينته ولم يتابع كان كافيا. الآن بينا أن الإطلاق يكون في الفعل والاشتراط يكون في أي شيء؟ في الفعل، هذا كافي. لكن هو تابع ليستوعب تمام تقديرات المسألة، فيقول هذا الشرط الذي نقيد به الفعل هذا له ثلاثة أقسام. القسم الأول، أو هكذا في البداية نقول، هذا الشرط وهذا القيد إما أن يكون اختياريا وإما أن يكون خارجا عن محل اختيار. اختياريا مثل ماذا؟ مثل الاستقبال. الاستقبال قيد اختياري، يمكن أن أستقبل ويمكن أن لا أستقبل. وإما أن يكون خارجا عن تحت الاختيار مثل ماذا؟ مثل الزوال. الاختياري إذا كان خارجا أو إذا كان خارجا عن محل الاختيار، فهذا واضح أن المولى لا يطلبه، لأنه من شرط الطلب ماذا؟ أن يكون الفعل اختياري. أما إذا كان في حيز الاختيار، هذا الذي في حيز الاختيار ينقسم إلى قسمين، لأن هذا القيد عرفنا أنه دخيل في المصلحة المترتبة على الفعل، فلا يخلو إما أن تكون دخالته بوجوده الاتفاق أو لا. دخالته بوجوده الاتفاق مثل ماذا؟ مثل الاستطاعة. الاستطاعة أولا قيد من القيود الاختيارية، يستطيع الإنسان أن يتكسب، فهو قيد ماذا؟ اختياري. لكن هذا القيد الاختياري أخذ في الحج بماذا؟ بوجوده الاتفاق، يعني لو اتفق وأصبحت مستطيعا يجب عليك ماذا؟ الحج. فعلى الرغم من كونه اتفاق، من كونه اختياريا، لكن لا يقع تحت الطلب. ليش لا يقع تحت الطلب؟ لأن المولى لو طلبه لكان هذا خلف دخالته بوجوده الاتفاق. الوجود الاتفاق يعني لو صادف أن استطعت. ما هو دخيل في مصلحة الفعل هو التصادف الاستطاعة، لا السعي نحو الاستطاعة، فلا محالة لا تكون الاستطاعة داخلة تحت الطلب. واضح الفكرة؟ وأخرى يكون الأمر الاختياري دخيلا في المصلحة لا بوجوده الاتفاقي بل بالوجود الذي يسعى نحوه، فحينئذ لا محالة يدخل تحت الطلب، مثل الوضوء، مثل الاستقبال في الصلاة، أفعال اختيارية ولم تؤخذ في ترتب المصلحة عليها بوجودها الاتفاقي بل بوجودها الذي يسعى الإنسان فيه نحو الشيء، فحينئذ يترشح الطلب إليها. لكن كما قلت أنه هذا ليس له دخل في حل المشكلة، حل المشكلة انتهينا. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأعظم. نقرأ هذا المقدار. وأما لزوم، هنا الدعوة الإيجابية، وأما لزوم كون الشرط من قيود المادة لبا وواقعا فهذا نثبته لا عن طريق برهان عقلي وإنما عن طريق الالتفات إلى ديدن المشرعين، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به بذلك الشيء أو لا يتعلق به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني لأنه لا يوجد وجوب حتى نبحث عن كونه مطلق أو مشروط. وعلى الأول، الأول ما هو؟ أن يتعلق طلبه به. وعلى الأول فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره على نحو الإطلاق مطلقا وعلى اختلاف عوارضه وطوارئه، كان الماء ساخنا باردا عذبا أجاجا على جميع الطوارئ، فنلاحظ الإطلاق أين استقر؟ في المادة، في الواجب لا في الوجوب، على اختلاف طوارئه، أو لا يكون موردا لطلبه على تقدير خاص إذا كان عذبا مثلا، وذلك التقدير الخاص لا يخلو طارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون من الأمور الاختيارية، وما كان من الأمور الاختيارية على نحوين، قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف، يعني الأمر الاختياري بوجوده الذي يسعى نحوه دخيل في المصلحة، وقد لا يكون كذلك بل يكون دخيلا في المصلحة على نحو الوجود الاتفاقي التصادفي على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به من غير فرق في ذلك بين القول. طبعا هذا الكلام قد واحد يتوهم أنه مختص بنظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لا، حتى على رأي الأشاعر الذين أنكروا التحسين والتقبيح العقليين، لكن الأشعر الذي أنكر التحسين والتقبيح العقليين يؤمن بأنه لا بد من غرض، لكن هذا الغرض رأيناه حسنا أم لم نراه لا قيمة لنا، الحسن ما حسنه الشارع. فبدل من أن نقول على نظرية التبعية للمصالح والمفاسد، نقول طارة المصلحة تترتب على الفعل بشكل مطلق وأخرى بشرط، هذا الشرط إما أن يكون اختياريا أو غير اختياري، الاختياري إما أن يكون وجوده المطلوب دخيل في المصلحة أو يكون ماذا؟ وجوده التصادفي دخيلا في المصلحة. هذا البيان على مبنى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. أما على مبنى الأشاعرة نقول لا بد من غرض، هذا الغرض يترتب على الفعل مهما كان طوره وحالته، هذا هو الواجب المطلق، وأخرى نقول هذا الغرض يترتب على هذا الفعل بشرط إما اختياري أو غير اختياري إلى آخر الكلام. لذا قال: من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية كما لا يخفى، لأنه على كل تقدير لا بد من غرض. هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه، يعني لبحث الشيخ الأعظم، بأدنى تفاوت، يعني تغيير في العبارة بحيث تنسجم مع عبارة المتن ولا يخفى ما فيه. طبعا تقرير هو لأبي القاسم الكلنتري رحمة الله عليه، من تلامذة الشيخ الأنصاري، لكن كما أشرت سابقا أن مطارح الأنظار باعتبار أنه من التقريرات غير المقربة، فلذا تكون نسبتها إلى الشيخ بضرس قاطع محل تأمل. وبأن تعرفون التقريرات شيء حدث متأخرا، قبل التقريرات كان يوجد شيء يسمى بالأمالي، أمال الشيخ الطوسي، أمال الشيخ الصدوق، أمال الشيخ المفيد. الفرق بين التقرير والأمالي في أي شيء؟ أنه في الأمالي اللفظ للمملي، عين الألفاظ، يعني أنا الآن أجلس هكذا وأتكلم وأنت تكتب عين الألفاظ، هذا نسميه ماذا؟ أمالي. لذا كنا نشكل في بحث الخارج، بعض الطلاب يأتون أقول لهم هذا أمالي وليس تقرير، هذا نسميه ماذا؟ أمالي. هذا جيد يكتبه الطالب حتى عندما يذهب إلى البيت يستطيع يتصرف، يقدم يؤخر، لأنه في بعض الأحيان الأستاذ ينسى مطلب يستدركه غدا، والطالب في التقرير لابد يضع كل المطالب في جنب بعضها البعض، هذا نسميه ماذا؟ أمالي. ولذا في الأمالي، الآن إذا سألت من الذي أملي عليه في أمال الشيخ الطوسي؟ هو موجود لكن لا أحد سامع عنه. ليش؟ لأن هذا الكتاب الأمالي لفظا ومعنا هو من الشيخ الطوسي. يأتي في مجالس متعددة، اليوم مجلس كذا، فيملي عليهم، مرة يملي روايات كما في أمال الشيخ الصدوق وأمال الشيخ الطوسي، ومرة لا، يملي مطالب أخرى كما في أمال السيد المرتضى. أمال السيد المرتضى ليست كلها روايات، فيها مطالب نحوية، أدبية، بلاغية، شعر، تاريخ، سيرة، فهذا نسميه بالأمال. أما التقرير لا، المطلب والمضمون للمقرر له، لكن العبارة لمن؟ للمقرر. ولذا تلاحظ عندما يؤلف يكتب اسم المقرر، هو الذي صاغ هذه المطالب على كل تقدير. فالسابق المتعارف كان هو الأمالي. التقريرات حصلت في العصور الأخيرة، يعني ولذا حتى التقريرات مرت بأدوار، مثلا شريف العلماء المازندراني ما عنده إلا قليل كتب مطبوعة له، لكن في كتب في الأصول وفي الفقه منسوبة لكاتبها، وهي في الواقع درس الشريف المازندراني يدرسه. فحتى التقريرات مرت بأدوار، يعني حتى الآن مثلا حتى لا يحصل أحيانا اشتباه، وهذه كان أذكر في درس الأستاذ، كنا بعض الطلاب يشتبهون فيشكلون على الأستاذ، مثلا في تقرير المحقق العراقي نهاية الأفكار، في نهاية الأفكار هناك كلام في داخل المطالب للمقرر، كيف تميز بينه وبين كلام المقرر له؟ الآن المتعارف أن المقرر إذا عنده شيء يذكره وين؟ في الهامش، في التعليق، لا، في تلك الفترة كان لا، في داخل المتن يأتي بعبارة تشعر أنه هو الذي يريد أن يتكلم، ويأتي مثلا يقول قلت، أو ما شابه ذلك من التعابير. فيعرف من إذا في بعض الدروس أذكر أنه كنا مثلا في مطلب المحقق العراقي، فيأتي طالب ويقول المحقق العراقي تراجع عن هذا المطلب وأشكل على نفسي، وهو الإشكال في الواقع لا، ليس للمحقق العراقي وإنما للمقرر. الآن وصلت إلى هذه الطريقة في زماننا بعد مرور زمن طويل يعني، على كل تقدير. فمشكلة هذا الكتاب أنه غير مقرر من قبل المتن. وطبعا التقريض أيضا على أنواع، مرة المقرض يقرأ كلمة كلمة، كل المطالب التي تنسب إليه يأتي ويقرأها ويعلق عليها، يغير إلى آخره. طبعا هذا لا نراه، إنما نرى ما يطبع. ومرة لا، المقرر له يكون عنده حسن ظن بالمقرر فيتصفح يتبرك به ثم يقرضه. على كل، ولا يخفى ما فيه. طب هذه العبارة في هذه الصفحة تقريبا كلها قرأناها، نرجع إلى ماذا؟ إلى الجواب الذي ذكره الماتن عن الدعوة الإيجابية للشيخ الأعظم، ويبدأ من قوله وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه. هذا حتى يتضح قبل أن ندخل في المطلب لابد أن أقدم بعض المقدمات تفيدكم هنا وفي بحوث أخرى. العلماء، وهي المسألة كانت في الأصل كلامية دخلت في علم الأصول، اختلفوا في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد على أقوال ثلاثة. القول الأول أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وهذا القول ينسب إلى من؟ إلى العدلية، يعني المعتزلة والإمامية. القول الآخر له، الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، وهذا القول ينسب إلى الأشاعرة طبقا لنظريتهم في إنكارهم للتحسين والتقبيح العقلي. هذا قولان أساسيان. نأتي إلى القول الأول. قول الأول الذي يرى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، هؤلاء انقسموا إلى فرقتين، فرقة المشهور وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وين؟ في متعلقاتها، يعني مركب المصلحة والمفسدة ما هو؟ المتعلق، المتعلق يعني الفعل. فإذا قال المولى صلي، الحكم الشرعي وهو الوجوب تابع لمصلحة وين تكون؟ في الصلاة. وإذا قال لا تشرب الخمر، الحكم الشرعي هو الحرمة، تابع لمفسدة في الشرب اللي هو المتعلق. فالمشهور من العدلية يرون أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد، أين تكمن هالمصالح والمفاسد؟ في المتعلقات. المبنى الثاني عند العدلية، وهو ما اختاره صاحب الفصول وبنى عليه صاحب الكفاية، وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، لكن ليس من الضروري أن تكون تلك المصالح والمفاسد وين؟ في المتعلق. قد تكون وقد لا تكون. قد تكون في المتعلق. طب إذا لم تكن في المتعلق أين تكون؟ يقولون في نفس الجعل، في نفس الجعل. فالمصالح والمفاسد، فالأحكام الشرعية لابد أن تتبع المصلحة والمفسدة، لكن لا ضرورة تقتضي أن تكون المصلحة والمفسدة قائمة في المتعلق. وهؤلاء برهانهم هكذا، أنه نحن غاية ما قام عليه البرهان هو امتناع الجزاف في حق الحكيم والعبثية في حق الحكيم. فما نرد به رأي الأشاعرة أن الحكيم لا يمكن أن يأمر أو ينهى بدون مصلحة ومفسدة، فنخرج بذلك عن الجزاف والعبثية، هذا كافي. أما أن هذه المصلحة والمفسدة لابد أن تكون قائمة في المتعلق، هذا لم يقم عليها، لم يقم عليها ماذا؟ برهان. فإذن كم صار عندنا نظرية؟ نظرية التبعية انقسموا إلى فرقتين، تبعية للمصالح والمفاسد في المتعلقات، ولا النظرية الثانية تقول لا، قد تكون في المتعلقات، قد تكون في نفس الجعل. والنظرية الثالثة نظرية الأشاعرة التي أنكرت التبعية. هذه المقدمة الأولى، بقية البحث إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.